نعم صلى الله عليه وسلم.
يتجلى ربنا،
نعم
ينزل ربنا،
ينزل،
التجلي الظهور.
نعم.
أما ينزل لفظ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا.
طيب أحسنت، جزاك الله خيرا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. هذه الحلقة فضيلة الشيخ، احنا الحين نتكلم إن شاء الله عن الزواج بإطلالة، إن شاء الله حول الزواج بكل معاني وبعض الأمور التي هي تثار في هذه الآونة عن أحكام الزواج وعن سن الزواج سواء كان مبكرا أو متأخرا. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج الذي من ورائه تكون الذرية ومن ورائه تكون عمارة هذه الأرض، بسأل فضيلتك، هل هو عبادة عادة أم عبادة؟
بارك الله فيكم. إن قصد الشخص بها التقرب إلى الله سبحانه بإعفاف نفسه وبالإتيان بأولاد يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى وتباهى بهم الأمم، فمن هذا الباب عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وثم حديث لكن في سنده بعض المقال، ألا وهو: من تزوج فقد استكمل شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر، لكن سنده فيه مقال. فهو إذا وجه على أنه قرب إلى الله فيثاب فاعله من هذا الباب وللأدلة المذكورة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة
الشيخ.
احنا معنا هذا السؤال نفسه ده احنا بنطرحه على السادة المشاهدين وبننتظر ان شاء الله الاتصالات او تقديم رسالة على رقم 941-72. هل الزواج عادة ام عبادة؟ ننتظر ان شاء الله رسائلكم على رقم 941-72. فضيلة الشيخ، هل هناك ضوابط شرعية للزواج حددها لنا الشرع من حيث المسكن، من حيث السن، من حيث مثل هذه الأمور؟
بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة بشقيها، فالعلماء لهم قولان في تفسير الباءة. الباءة بالمعنى الأول القدرة على الجماع، والمعنى الثاني الباءة القدرة على الإنفاق. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يأتي أهله ولا يستطيع أن يعاشر زوجته فسيضر بها. والمعنى الثاني أيضا إذا كان الرجل سيأتي بالمرأة يجوعها بجواره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. ورب العزة يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهنالك يلزم القدرة على الإنفاق والقدرة على إتيان الزوجة وعدم إهمالها وعدم تجاهلها حتى لا تحدث بذلك فتن والعياذ بالله. أما هل أنت تسأل عن السن يا فضيلة الشيخ؟
من حيث ايه ان هو ضابط الان، قبل ما نوصل بس لقضية السن، هل من حق الزوجة ان تعيش في مسكن بمفردها او
نعم هذا من حقها، لان نعم. الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت.
نعم.
وقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. نعم. فكل زوجة لها حجرة مستقلة او لها بيت مستقل. وفي الصحيح أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في معتكفه، فتحدث معها ساعة ثم قام يقلبها، يعني يردها، إلى بيتها، وكان بيتها قريبا من دار أسامة بن زيد. وأيضا في الصحيح أن إحدى أزواج النبي أرسلت إليه هدية وهو في بيت امرأة أخرى، فالحديث مطول. فكل زوجة لها بيت مستقل ضاق او اتسع خاص بها، والله اعلم.
طيب يعني حضرتك تقول ايه في ان لو الولد اللي هو متقدم للزواج هو بيسكن في نفس البيت هو وابوه وامه وهيتزوج الزوجة وهتقيم مع الأب ومع الايه ومع الأم
في نفس الشقة.
نعم،
هذه تستدعي فسادا كبيرا.
نعم،
لأن المرأة كثيرا ما تتكشف وتتعرى أو تلبس ثيابا شفافة، وكثيرا ما يكون هناك إخوة لهذا الشاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحم والموت.
نعم،
الحم والموت، فهذه تولد مفاسد ومشاكل الضرائر، مشاكل عفوا الأزواج مع الحموات.
نعم،
مشاكل دائما ناقصات عقل ودين مع بعض.
نعم،
فدائما تحصل مشاكل. فأرى أن يعزل للمرأة ما كانوها ولو غرفة واحدة مستقلة بحمامها بمطبخها أولى من هذا الذي يذكر، والله أعلم. إلا إذا رضيت الزوجة.
لو رضيت بذلك
لو رضيت
لا حرج.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
وجل.
طب بالنسبة لتحديد سن الزواج، يمكن فضيلتك تعلم الآن أن في اللجنة اللي التأسيسية للدستور يناقشون الآن قضية سن الزواج، وانقسم الناس ما بين مؤيد ومعارض في تأخير سن الزواج اللي هم كانوا حددوه، ولست أدري على أي أساس كان حددوا سن لزواج الفتيات، يعني الآن يطلقون الشائعات على الإسلاميين ده هم هيشيلوا هذا البند اللي هو 18 سنة للبنت وممكن يزوجوا البنات صغيرين. ما تقول في مثل هذا الأمر؟
أقول وبالله تعالى التوفيق إن الدعوة إلى وضع سن للزواج وتحديد سن للزواج من عمل الشيطان ومن صنيع الهالكة المسمى بهدى شعراوي، فتلك الهالكة بالتواطؤ مع الغرب الكافر هي التي وضعت في بداياتها سنا للزواج في مصر. فسن الزواج هذا يدعو إلى الفواحش ويدعو إلى انتشار الرذائل بين المسلمين. فحان البنت تبلغ ولها من العمر 12 عاما، فهذه التي تبلغ وجرى فيها ما يجري في النساء من احتياجها للتعفف، على أي أساس تترك 4 سنوات أو 6 سنوات دون أن تقضي شهوتها في الحلال الطيب الذي أحله الله لها؟ ففي مصر وفي غيرها من بعض دول العالم، لا أقول كل دول العالم، بل يقولون إن في كندا ليس هناك سن للزواج، ولا في أمريكا على ما بلغني.
نعم،
من الأنصار. لكن عموما في كتاب الله ما يدل على جواز الزواج قبل أن تحيض المرأة. الله سبحانه وتعالى يقول في بيان العدد: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي الفتاة إذا تزوجت ولم تحض قبل أن تحيض وطلقت تعتد ب3 أشهر، فدل على جواز الزواج قبل بلوغ المحيض. والله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في صداق اليتيمة ولا يتم بعد احتلام.
نعم،
فدل ذلك على الزواج باليتيمة.
نعم،
ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بن 6 وبنى بها بنت 9، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة أصغر أبنائه.
نعم،
وكذلك في هذا الصدد أسامة بن زيد تزوج وهو صغير، قد مات النبي عنه وابن 18 عاما، وقبلها بمدة زوجه النبي بفاطمة بنت قيس. فهذا قانون باطل لا بد وأن يعدم، بل يحاكم وضعه، فهو من المخلفات القذرة لمؤتمر السكان الذي عقد بمصر. فيمنعون الشاب بالفتي، شاب فتي عمره 15 سنة.
نعم،
يريد أن يعيش في الحلال.
نعم،
بأي دين تسمحون له وعلى أي شرعة تقيدون أن يتأخر 3 سنوات، وفي ذات الوقت تطلقوه مع البغايا وتطلقوه مع الفاجرات في الجامعات اللواتي يكشفن عن الأفخاذ والبثنل الضيق، وكما يقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا يداه وقال: إياك أن تبتل بالماء.
نعم،
فقالوا لابد في مؤتمر السكان الوقح الذي عقد في القاهرة، لا جزى الله من قام به خيرا ولا جزى الله من دعوا إليه خيرا، يقررون لابد من رفع سن الزواج وفي ذات الوقت تقوية الأواصر غير الشرعية بين البنين والبنات. أي دين الناس يسمح بهذا؟ وهؤلاء العميان من المذيعين الجهلة يتخبطون ولا يدرون. رضي كل منهم أن يقف مع امرأة كاشفة شعرها يتأبطها وتتأبطه ويأتي على الحلال يمنع الحلال. أي دين الناس يسمح لمذيعة أن تكشف شعرها وساقيها ويجلس معها مذيع فاجر يدعي أنه من علماء الأمة ويطالب بمنع الزواج الحلال ويسمح لنفسه أن يخرج إلى الحانات والمراقص والخمارات مع البغايا والعياذ بالله.
أحسن، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال ولا الاتصال؟ طيب ناخذ اتصال. أستاذ حضرتك
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك حضرتك؟
تفضل.
حضرتك احنا مثلا في مصر يعني أو في بلدنا يعني شايفين غلاء المهور في هذه الآونة يعني. يعني تروح تطلب مثلا الأخت أو كده تجد مثلا يطلب منك ذهب كذا وحاجات كذا وحاجات كتير يعني.
نعم.
فالواحد مثلا لو لجأ إلى الأخوات السوريات اللي هم الآن يعني مش من باب إنقاذ حقهم بس من باب إن هم هلاقيهم يعني إيه يعني أقل تكلفة من ناحية الماديات اللي بيغلي فيها المصريين الآن يعني.
نعم.
فذلك أفضل يعني وعفة وفي وقت في نفس الوقت الواحد يعف نفسه وكده. فمن طيب. ذلك يعني إن إحنا عاوزين الشيخ يوجه لنا رسالة للناس اللي بتغلي في المهور ويعني
طيب جزاك الله خير.
الشباب يعني.
إن شاء الله تسمع بإذن الله. يعني يمكن بعد فضيلتك سمعت إنه هو بيتكلم عن زواج السوريات كبديل إذا تغالى الناس في المهور هنا.
أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث على الاقتصاد في المهور، ولما جاءه شخص قال كم أصدقتها؟ قال وزن 4 أواق يا رسول الله. قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم على هذا. وفي حديث آخر أن النبي زوج امرأة على خاتم من حديد لما كان رجل عجز حتى عن الخاتم زوجها بالقرآن بما معك من القرآن.
نعم.
فديننا فيه ترغيب في الزواج وحث عليه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحسن البعض حديثا على نزاع طفيف فيه أقلهن مهورا أكثرهن بركة، لكن في سندي بعض النزاع. عموما ديننا يحثنا على التيسير على المسلمين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإن أراد الأب أن يحتفظ بصداق ابنته فليكتب مؤخرا أو ليكتب قائمة عفش. هذا إجمالي القول في أن ديننا يراغب في تخفيض في الاقتصاد في المهور وعدم المغالاة فيها. أما عن الزواج بسورية أو بسودانية أو بثيب أو ببكر، كل هذا أحله الله ما دامت على الإسلام، وإن كانت كتابية عفيفة جاز كذلك. فيجوز لك أن تتزوج بسورية. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عامر
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
اسال الشيخ مصطفى عن مقوله نسمعها يعني
تفضل.
انها حديث يعني تفائلوا بالخير تجدوه، هل هو حديث؟ وان كان حديث فماذا؟
ليس بحديث.
احسنت جزاكم الله خيرا. اذا فضيله الشيخ ان ما فيش سن محدد للزواج، لكن انا بسال فضيلتك هل نضج البنت جسمانيا دليل على نضجها عقليا انها تستوعب معنى كلمه زواج والحياه الزوجيه وتكون مسؤوله عن
هذه كلها؟ يا فضيله الشيخ كلها اثارات اثروها ليس
نعم.
لاي مستند في الكتاب العزيز.
نعم. لكن
الشخص لو عنده بنت هو ادرى بابنته.
نعم.
هل البنت هذه تتحمل الزواج وتبعات الزواج أو لا تتحمل؟ أنا كأب إذا كان عندي بنات سأنظر، إذا كانت البنت تتحمل تبعات الزواج عموما زوجتها، إذا رأيتها ستتضرر في ديننا لا ضرر ولا ضرار. من هذا الباب قد يتفاوت هذا من بنت لبنت أخرى. فهناك بنت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها في التاسعة يقول العلماء شبت شبابا حسنا.
نعم.
رضي الله تعالى عنها
الله
وأنبتها الله نباتا حسنا.
نعم.
كانت تتحمل. نعم. لكن إذا كانت طفلة سيحصل لها ضرر، فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار.
نعم. هل كانت مخطوبة السيدة عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
ذكروا أنها كانت مخطوبة لابن جبير بن مطعم.
نعم.
ذكروا ذلك أنها كانت مخطوبة، لكن هذا في الطبقات لابن سعد.
نعم.
ويحتاج مراجعة سنده.
ويحتاج مراجعة.
نعم.
يعني إن صح ذلك فهذا دليل على أنها كانت قد استوت للزواج حتى قبل أن يخطبها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وبالمناسبة يعني حتى ملكات بريطانيا إذا
نعم.
جئت إلى تاريخين
نعم.
تجد البنت الملكة منهن متزوجة 10 سنوات 12 سنة. أمي
نعم.
أمي نفسها متزوجة 13 عاما.
نعم.
وكثير جدا
نعم
متزوجات بهذه السن.
نعم.
13 عاما والحمد لله يعني الحمد لله معيشة طيبة. فلكن منع الناس مما أباحه الله واستمح لهم بارتكاب المحرمات، هذا الذي يعاتب فاعله وينقض على فاعله.
جزاكم الله خيرا. يعني يتطاول المتطاولون على شخص النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زواجه من أم المؤمنين عائشة، يعني أرجو توضيح لهذا الأمر وكيف نرد عليه.
إجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أرسل رحمة للعالمين،
نعم،
وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمته ليست قاصرة على الرجال، أيضا رحمته أيضا بالنساء. فلن يكن النبي، وهذا ظننا الحسن برسولنا، ليفعل أمرا فيه ضرر وإرهاق على فتاة من الفتيات. وقد أجبت سلفا على هذا بأن عائشة رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا، ثم إن فعله تشريع لنا، فعله تشريع لنا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لتأخير سن الزواج، هل له أثر سلبي على المجتمع، وهل هو يساعد في قضية
بلا شك هذا تأخير سن الزواج،
نعم،
كما أسلفت، إذا البنت بلغت أو اجتهت الرجال،
نعم،
وهي بنت 12 عاما،
نعم،
وهذا حادث،
نعم،
حادث وموجود بكثرة،
نعم،
ماذا تصنع هذه البنت؟ هل تترك 6 سنوات محبوسة رهينة نتيجة قانون جاهلي، أقول جاهلي باطل، ورد إلينا من دول كفر، تجلس معذبة 6 سنوات لا تتزوج؟ أي من الذي قيد لها هذه الحرية؟ من الذي منعها من أن تتزوج؟ هل ربي منعها؟ ربي حسها: وأنكحوا الأيام منكم والأيم،
نعم،
من لا زوج له ومن لا، نعم، من لا زوج لها ومن، نعم، لا زوجة له عموما،
نعم.
ف إذا منعت البنت من الزواج ستتجه إلى ماذا؟
نعم.
تتجه إلى ماذا والشهوة تجري فيها؟
نعم.
ومسموح لها بالاختلاط في المدارس ووسائل المواصلات والمستشفيات، فإلى ماذا ستتجه؟ ستتجه إلى فعل محرم.
نعم.
وأهل الكفر لم يتوانوا في إيجاد ما أسموه حبوب منع الحمل،
نعم،
حتى يمكنوا البنت من الزنا، وفي ذات الوقت تأخذ حبوب منع حمل حتى تقضي على الحمل. فهم كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
أحسنت، جزاك الله خيرا. إذا اختلفت نظرة الوالد مع نظرة ولده عند اختيار الزوجة، الولد يريد أن يتقدم لبنت للزواج، والوالد نظر بنظرة التعقل ونظرة الدين، والولد نظر نظرة دنيوية بحتة يعني، فاختلف الولد مع أبيه على ذلك.
لابد في السؤال من تفصيلها فضيلة الشيخ.
نعم.
يعني هل من ناحية
هذا يريد أن يتزوجها لجمالها، أو يتزوجها لأنها طالبة معه وصاحبها ومشي معه شوية، والأب بينظر إن بعد بحث وتحري إن هذه دينيا لا ينبغي أن يخطبها ولد، واختلف الاثنين.
هنا تفصيل.
نعم.
إذا كان الوالد رشيدا،
نعم،
منطلقه شرعي،
نعم،
يسمع للوالد ويطاع،
نعم،
فإن ابن عمر كان بينه وبين أبيه عمر خلاف في شأن امرأة لابن عمر، يقول بعض العلماء كادت أن تجعله يتخلى عن صلاة الجماعة، انشغل بها أحيانا في الشروحات،
نعم،
فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يريد التمسك بها،
نعم،
وأبوه يريد منه أن يفارقها بعد الدخول،
نعم،
فمن قبل الدخول من باب أولى،
نعم،
فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أطع أباك،
نعم،
ففارقها ابن عمر،
نعم.
ونحو ذلك إسماعيل عليه السلام لما ذهب إليه أبوه إبراهيم عليه السلام ووجد امرأته غير شاكرة لأنعم الله، سألها عن عيشهم وعن حالهم فأثنت بشر وما حمدت ربها، فقال له لها: أوصي إسماعيل إذا جاء أن يغير عتبة بابه، قولي له: شيخ كبير أتاك يقول غير عتبة بابك. أما إذا كان الأمر معكوس،
نعم،
الوالد يريد الفتاة،
نعم،
من أجل دنياها ويغض الطرف عن دينها، والولد يريدها دينة،
نعم،
فرب العزة يقول: ولا تطيع أمر المسرفين،
نعم،
ويقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
جزاكم الله خيرا. يعني على نفسي الوتيرة، الأمهات بالذات يعني كثير منهم يعني بيفتكروا إن البنت لو كشفت وجهها هتتخطف سريع، تمام، وطول ما هي منتقبه ما حدش هيشوفها، ما حدش هيخطبها، تقول ايه لمثل هؤلاء الامهات؟
اقول يعني ان الذي يدبر الامر من السماء الى الارض هو الله
سبحانه وتعالى،
وهو الذي كتب لهذه الفتاه ان تتزوج او كتب لها ان تتاخر.
نعم.
وان تزوجت وهي عاصيه قد تتزوج بشخص عاص مثلها.
نعم.
فيزيدها رهقا وسرعان ما تأتي مطلقة.
نعم.
فأقول حجابها لن يؤخرها عن الزواج فالزواج مقدر، وكشفها لن يقدمها من الزواج فالزواج مقدر.
نعم.
لكن التي تنفعها طاعة الله عز وجل، يختار لها ربها أفضل ما تختار هي لنفسها وأفضل ما تختار لها أمها، والله أعلم.
أحسنت جزاكم الله خيرا. بسأل فضيلتك عن المرأة الثيب، هل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي؟
لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام قال
صلى الله عليه
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، وهذا عام. وكذلك قال لا نكاح إلا بولي، وقال قال تعالى فانكحون بإذن أهلهن ولا تنكحوا للمشركين حتى يؤمنوا، فالإنكاح للأولياء، وأنكحوا الأيام منكم فالإنكاح للأولياء. وفي السيب على وجه الخصوص أن معقل بن يسار قال كانت لي أخت فزوجتها برجل فأكرمته وسهلت له الأمر ثم طلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها، فقلت ما أنا بمزوج لك، أفرجتك وأنكحتك وأكرمتك ثم طلقتها وجئت تخطبها، والله لا أزوجك. فأنزل الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
نعم.
فدل قوله فلا تعضلوهن على أن الولي ممكن يعضل حتى مع السيب، والله أعلم.
استنتجكم الله خيرا. يعني هناك سؤال ثاني قد يكون للإخوة المشاهدين، هل توافق على تحديد سن للزواج؟ هل توافق على تحديد سن معين للزواج؟ وأيضا إن شاء الله ننتظر اتصالكم على أو الرسائل على 94172. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة للزواج العرفي قد يقع بين الشباب والفتيات وقد يقع بين الناس اللي هم اللي الكبار في السن، إذا وقع بين الشباب فهو بيبقى ليه يعني منحنى خاص بالشباب، إن ولد صاحب بنت ومش يعني ليهم ظروف معينة أو طقوس معينة فعايزين يتزوجوا عرف. إذا وقع بين الناس اللي هم الكبار بتلاقي واحدة ممكن تيجي تستفتي، انا بتقاضى معاش مثلا عن ابي، او انا لي اولاد كبار ومستحيل ان اتكلمهم ان هي هتتزوج فانا عايز اتزوج عرفي. قضية الزواج العرفي سواء كان للصغيرين او للكبار عايزين من فضيلتك اطلالة عليه.
بارك الله فيك. اما اذا كان يقصد بالزواج العرفي الزواج بلا ولي فهو باطل على اي حال.
نعم.
للادلة المذكورة من قبل لا نكاح الا بولي، ايما امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكحها باطل، ويزداد سوءا فيما تفعله الفتيات اللواتي هن أقرب للفواحش منهن إلى الاعتدال في الجامعة، إذ تقول الفتاة للولد زوجتك نفسي.
نعم.
وهذا باطل، لأن الله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم.
خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الوهب. أما كبار السن ففي الحقيقة هم يحتلون على الدولة ويسرقون.
نعم.
يعني هو الذي يأتي الآن ويقول سأتلاعب وأتحايل على القانون المصري حتى أستلم المعاش كاملا، أنت تأكل أيضا من الحرام.
نعم.
لماذا تلوم المسؤولين السابقين؟
نعم.
تلومهم لأنهم يسرقون الدولة، أنت حرامي مثلهم.
نعم.
إذا كنت تلوم المسؤولين فأنت حرامي أيضا التي تتزوج وتخفي الزواج حتى تأخذ المعاش ومن تسارق للمال العام للدولة.
نعم.
أيضا ثم لا نكاح إلا بولي أيضا عام يخصك ويخص غيرك، والله أعلم.
طيب إذا تحققت هذه الشروط في هذا الزواج، فيه ولي وما فيش تطاول على المال العام ولا في أي حاجة والشهود موجودين والإشهار موجود، هل هذا الزواج بدون توثيق
هو جائز حلال؟
يعني هذا حلال ام حرام؟
لا، الزواج صح.
تمام.
صح الزواج، لكن المتبوعات تجعلنا نقول
نتوقف.
نعم. المتبوعات اذا حصلت وفاة.
نعم.
واتينا للميراث.
نعم.
اتينا للميراث.
نعم.
ستاتي الزوجة الجديدة تطالب بميراثها من الزوج الميت.
نعم.
فيقول لست بزوجته، من أدران أنك زوجته؟ فالقضاء لن يعترف بهذا
حتى لو بينهم العقود العرفية،
حتى لو بينهم العقود العرفية لا تعتمد في التوريث، حد علمي أن لا تعتمد في التوريث إلا قسائم الزواج كالسعوديين الذين يأتون هنا.
نعم.
السعودي يأتي إلى هنا ويتزوج دون إذن من دولته، طبعا القانون هناك قانون باطل.
نعم.
أيضا.
نعم.
الذي هو منع الزواج.
نعم.
إلا بتصريح.
نعم.
قوانين باطلة كلها.
نعم.
كلها قوانين تحرم ما أحل الله.
نعم.
فيأتي هنا يتزوج عرفيا بين الناس، لا تعتمد دولته هذا الزواج العرفي، وإن جئت تطالب بميراثك أو بالزوجة التي هنا بميراثها من زوجها لا ميراث له.
لكن زواج اللي هو العرب ده فضيلة الشيخ اللي هو بيجي بيبقى أبو البنت عارف، بس هو قد يوافق من أجل مال أو
زواج حلال كزواج.
كزواج هي قضية حلال.
نعم. يعني شروطه
لكن التبعات.
التبعات مضرة.
مضرة.
أيوة التبعات حتى أخلاقيا مضرة. يعني أنا معي سؤال بالأمس، امرأة أصيب زوجها بحادث.
نعم.
فذهبت تخدمه في المستشفى. حادث أليم. وهي وأولادها مغمومون غما شديدا ومرابضون مع الزوج في المستشفى. انصرف أولادها وبقيت هي مع الزوج في المستشفى. إذا بفتاة أتت تلبس قصير فوق الركبة وتلبس كت، وقدمت على الزوج المطروح في الفراش تقبله وتحضنه، والزوجة جالسة يا بنتي امشي، وتطرد فيها تقول هذا زوجي.
لا حول
ولا قوة. فأصيبت الزوجة بانهيار، واتصلت زوجك منين؟ أخرجت لها قسيمة
الزواج.
مثل هذا كله لا يليق أبدا.
أحسنت جزاكم الله خير. أستاذن فضيلتك في الاتصال أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في شبهتين، بعض الناس يعني بيقولوا البنت التي لم تبلغ المحيض لا يجوز لها أن تتزوج لأنها غير مؤهلة للاختيار، وموافقة البنت يعني ديت شرط من شروط الزواج. وعندهم شبهة تانية برضو بيقولوا ان مش عارفة صح ولا لا، يعني انها لم تكتمل يعني اعضاها التناسلية وكده، هي لم تبلغ المحيط وهي مش مؤهلة للمعاشرة، وممكن يحصل لها تهتك وضرر بدني يعني. والسلام عليكم.
احسنت جزاكم الله خيرا. يعني لعل فضلتك اجبت على
لكن عموما الشبهة الاولى التي يقولون ان ليس لها كبير اختيار.
نعم.
هذا قد يكون نعم، لكن من هنا شرع الولي.
نعم.
من هنا شرع
الولي. نعم.
فافترض ان شخص عنده بنت صغيرة هو مسؤول عنها وهو وليها في الزواج وتهم مصلحتها.
نعم.
فالولي حتى لو هي كبيرة هي ناقصة عقل ودين في الاختيار ايضا، يعني لو هي بالغة.
نعم.
حتى لو هي بالغة.
نعم.
في ناقصة عقل ودين، فشرع الولي لتتميم مثل هذا، ولأن الولي يعرف من الرجال ما لا تعرفه البنت البالغة أو غير البالغة.
نعم.
فلذلك شرعت الولاية في النكاح، فإذا اندفعت هذه الشبهة.
نعم.
لأن أباها هو المسؤول عنها وهو أحرص عليها من القانون.
نعم.
أبوها أحرص عليها من القانون الوضع الباطل.
نعم.
أما عن كون أعضائها لم تكتمل أو اكتملت فالله سبحانه أباح ذلك.
نعم.
فتوضع الشبهة تحت الأقدام مدامة.
نعم.
الله علم من الخلق ما لا نعلمه أنا ولا الأخت سائلة.
نعم.
ولا طارح الشبهة، الله الذي أباح ولا يبيح ربنا شيئا فيه ضرر لنا.
نعم.
بارك الله فيك.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لقضية العنوسة احنا يمكن أضغنا تعليق يسير عليها، فيه قرابة يمكن 9 مليون ما بين الذكور والإناث تخطوا سن 35 سنة ولم يتزوجوا، فاحنا بنحطهم تحت الايه، مع ابحاث كانت موجوده هي على الايه على النت احنا دخلنا وشفناها، ما هي الدوافع لمثل هذه الامور، وايه اللي وصلنا للحال ده ان يخلي شبابنا وفتياتنا يتقدم بهم العمر لهذه الدرجه اكتر من 35 سنه ولسه لم يتزوجوا، والبنات لم تتزوج كتير جدا من الاعداد تخطط السن دي ولم يتزوج، فما هي الدوافع التي اوصلتنا لهذه الحال؟
هناك عده اسباب في الحقيقه. من الأسباب التي أدت إلى مثل هذا غلاء المهور.
نعم.
فالشاب يتخرج من الجامعة عمره 23 أو 22 أو 25 وهو صفر، يعني ليس.
نعم.
معه أي مال.
نعم.
بعد ذلك يدخل الجيش سنة سنتين.
نعم.
ليس معه أيضا
مال.
مال.
نعم.
يخرج وهو صفر.
نعم.
يبدأ في البحث عن وظيفة قد تتيسر له
وقد لا،
وقد لا تتيسر له الوظيفة.
نعم.
ويريد أن يمشي على ما يمشي عليه القوم.
نعم.
يمشي بغرفة سفرة، وأنت ممكن تأكل بدل غرفة سفرة على الأرض.
نعم.
يمشي بغرفة بليكار نوم.
نعم.
ممكن يا أخي تضع ثيابك في أي شيء.
نعم.
في رف.
نعم.
فيريد أن يمشي على ما يمشي عليه الناس.
نعم.
فحتى يجمع تكاليف الزواج يبدأ عدة سنوات يجمع فيها، بعد يبدأ البحث عن شقة، الشقة تحتاج مقدمات.
نعم.
فيطول به الأمد. لكن عندنا طلبة علم معنا في،
نعم،
في المركز الذي نحن فيه،
نعم،
الحمد لله فيما بينهم تساهلات جدا
ما شاء الله،
وبعد كده لما الله يوسع عليه يوسع تدريجيا.
نعم.
ويتعفف.
نعم.
وسيدنا موسى عليه السلام تزوج مقابل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه.
نعم.
لم ينتظر هذه الإطالة.
نعم.
ثانيا يعني أولا تكاليف الزواج البائضة، ثانيا إباحة المحرم أمامه.
نعم.
فالآن لا حرج عند الناس أن يخرج الولد مع فتاة ويلتقي بها يقضي وطره في الحرام، فيقول لك أجل براحتي، والبنت كذلك.
نعم.
ثالثا عقوف البنات وامتناع البنات عن
فضيلتك الاتصال. معلش أنا آسف لتقطع الحديث يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مشايخنا؟
الله يحفظك. تفضل.
دلوقتي يا شيخ احنا يعني انا بصراحة ما رأيي ممكن يزعل الناس ولا اقول
اذا كان يرضي الله اخبر به.
شيخنا بصراحة يعني انا راجل على قد في الدين، بس انا مع موضوع التحديد ده، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي العيال دي العيال صغيرة، دلوقتي هتجوز عيلة مثلا عندها 15، ده ممكن تتعامل مع جوزها زي ما تكون بتتعامل مثلا مع البنطلون او الحاجة او اي حاجة بتشتريها لمواغزة، يعني ممكن تقول لك عايز اغير ده ما ينفعش. فحرام يعني انا دلوقتي محرم.
لا عفوا عفوا، لا تفتري وتقول حرام، لا تفتري، لانك تقول حرام تفتري على الله.
اسف عمي الشيخ، انا اسف، انا راجل على قد.
لا عفوا، لكن لا تقول حرام.
نعم.
حرام هذه افتراء على الشرع.
نعم.
انتبه.
نعم.
استغفر الله.
انت لا تريد البنت تتزوج. نعم. لا تزوجها، لكن لا تمنع غيرك.
نعم.
استغفر الله العظيم. بس انا يا شيخنا دلوقتي حضرتك يا راجل علامة، كنت بطلب من حضرتك يعني ايه يعني تثبت لنا عشان نتعلم. بس
أنا ذكرت الآيات أن الله قال والليل لم يحضن يعني عدتهن.
نعم.
ثلاث أشهر.
نعم.
وذكرت أن النبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها بنت تسع.
نعم.
وذكرت أن عمر تزوج أم كلثوم وهي صغيرة، ذكرت عدة أمثلة. لكن كن في بنت عمرها 15 سنة لا تتحمل، غيرها قد يتحمل.
نعم.
غيرها قد يتحمل.
طيب جزاكم الله خيرا.
أصلا ألفت النظر أفضل الشيخ.
نعم. نعم.
وقلع عفويا
لما تصف ألسنته.
وقلع عفويا، لكن التحريم.
نعم. نعم.
يحتاج إلى نص.
نعم. وأعتذر عنها.
جزاه الله خيرا. أشكر. نعم. لك حسن أخلاقك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طيب ما زلنا نتكلم عن أسباب العنوسة. حضرتك قلت
من أعظم أسباب العنوسة أيضا.
نعم.
عقوف البنات عن الموافقة على تعدد الزوجات.
نعم.
فالبنت يأتيها رجل كفء، آتاه الله مالا وآتاه الله بدنا ولكنه متزوج.
نعم.
وعنده شقة وعنده شقتين وعنده ثلاث.
نعم.
فترفض الزواج.
نعم.
ترفض الزواج وترفض الزواج، وتحب أن تبقى إلى 40 من عمرها ومع ذلك
هي تأخذ واحد مش متزوج.
أيضا الأسباب أيضا مشجعة خروج النساء للعمل في كثير من البلاد، فترى الفتاة مثلا في بعض الدول تتقاضى ما يقارب 10,000 جنيه في الشهر، فأصبحت حاجتها للزواج غير ملحة.
نعم.
غير ملحة للزواج، تقول لك أنا معي أموالي.
نعم.
فهذه بعض الأسباب والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. تعرف الشباب على الفتيات وإن هم يبدأوا يخطبوهم في الجامعة، بعد كده تقول له تعالى تفضل قابل أبويا، الشوية اللي هم تكلموا فيها مع بعض في الجامعة، الكلام ده حلال ولا حرام فضيلة الشيخ؟
ما هي بالشكل اللي حاصل في بلادنا لا شك أنها لا تجوز.
نعم.
لأنها اختلاط محرم وكلام فيه تجوزات، إنما قد قال تعالى وقت البيوت
من أبوابها.
أبوابها.
نعم. أنه ويذهب لليه للأب. نعم. ويختار،
وفي الغالب هذا لا يتم من ورائه زواج فضل الشيخ. لأن في الغالب لا يتم من ورائه زواج، لأن الولد معدم ليس معه مال ولا أي شيء، إنما ينزوى وغدا ينتقل لغيرها وبعد غد ينتقل الى امرأة.
هل الاشهار فضيلة الشيخ، الاشهار في الزواج قد يقع بالشهود فقط؟
قد يقع بالشهود فقط،
وهذا يكون اشهار يقبل شرعا؟
يعني يصح به العقد.
نعم
يصحح به العقد
بعد كده يستغنوا عن الضرب الدف وان معرفة الناس
يعني معرفة الناس افضل واكمل.
نعم لكن لو وقع بالشهود هذا
صح العقد.
صح العقد.
صح العقد.
هل من حق الزوجة الاولى ان تعلم بالزواج الثاني؟
هذا حق لها لانها قسيمة لها في الامور.
نعم
هناك العدل بين الزوجات مطلب.
نعم
هناك الناس سترث تعرف. نعم. من تارث معها.
نعم.
ثم إن هذا العهد الذي كان على عهد الرسول لا. نعم. يفعل ذلك الآن.
نعم.
الإخفاء إلا شخص إما جبان وإما خائن لزوجته.
نعم.
جبان ما استطيع أن يواجه الحدث.
نعم.
أو خائن لزوجته يغشها يعني يجلس معها. يعني عندنا من الحالات الأسئلة التي ترد إلينا شخص تزوج وأنجب 3 أولاد والزوجة الأولى لا تعلم. أي دين يسمح بهذا؟
هو من حيث الزواج
الزواج صحيح. لم نقل انه زنا.
نعم.
لكن اي دين يسمع بهذه القطيعه؟
نعم.
اليست هذه ارحام توصل؟
نعم.
يعني الاولاد هؤلاء الذين هم ابناء الان بعد 2 و3.
نعم.
لهم اخوه.
نعم.
اليس من حقهم ان يعرفوا اخوانهم؟
نعم.
اليس هذا في هذا قطع للارحام؟ فهذا كله خلاف ما كان عليه العهد الشكل العام في الزواج على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن هو المشكله فضيله الشيخ ان الزوجه اللي هي اللي معاه بتعترض
شرسه.
وشرسه وهو خايف من مشاكل كتير وقد يكون هو غير مرتاح معاها فعلا.
عندنا في المثل المصري في الفلاحين.
نعم.
تعب ساعه ولا كل سنه. اما تخبرها وخلاص تقول لك يعني لطمه لطمتين وانتهت القصه اولى ما تعيش غشاش طول عمرك.
نعم.
وخايف ومستتر كل
هو لو خايف ايه اللي هيخليه يعني ايه اللي
هيخليه يمضي الشهوة. ومع ذلك هو جبان.
لا قد يقع يعني يكون عنده اولاد وهو خايف ان الحياة
جبان حتى يعني
جبان. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. قد يحدث خلاف بين الزوج والزوجة وبناء على ذلك تهجر المرأة بيت زوجها وتروح بيت ابوها مثلا تقعد عنده 4 أشهر 5 أشهر ممكن تقعد سنة والزوج لم يطلق ولكن هي غضبانة بالمعنى البلدي اللي الناس بيتدرجوا ان الزوجة غضبت راحت عند بيت ابيها وجلس عنده لمدة سنة والزوج لم يطلق وبعد ذلك طلق تعتد من الطلاق ولا تعتبر عدتها انتهت
تعتد من الطلاق من يوم ان طلق
حتى ولو بعد سنة وهي بعيد عن زوجها والناس شاهدين تماما ان هي بعيد عن ايه
تعتد من يوم ان طلق لكن في بعض الحالات في الخلع إذا رفعت قضية خلع فالجمهور أيضا يقولون تعتد منذ أن طلق لكن ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه رأي أنها إذا كانت بعيدة العهد لا تلزم بالعدة رأي لمن؟ لأمير المؤمنين عثمان إن كانت بعيدة العهد يعني بعيدة العهد بالمعاشرة إذا كانت بعيدة العهد رأي لعثمان رضي الله عنه لكن الجمهور يقولون منذ أن طلق والله اعلم
منذ ان طلق هذا هو اللي الراي الراجح واللي عليه الجمهور.
نعم.
واللي يفتى به طب السنه اللي هي اللي قعدتها دي بقى عندها ولا عند الزوج ولا من ياثم على ذلك يعني
ما هو تبع
ولا تمسكوا
ولا ممكن تقول عفوا في مثال يقولون
نعم
وان كل ليس من الامثله لكن قال الجدار للمسمار لما تشقني قال سلما يدقني فنقول لماذا ذهبت الى بيت ابيك
نعم
إن قالت كل يوم ضرب مزق جسمي
نعم.
ففي الحالة هذه يكون هو المتحمل للإثم إن قال هو هي نشدت دون أن أفعل بها شيء فتكون هي المتحملة للإثم
نعم.
لكن على أي حال تبقى في البيت إلا عند الضرورة القصوى وعند عدم التحمل تخرج والله أعلم
لكن عدتها تبدأ من ساعة طلاقها
إلا إذا كانت خلعا
نعم.
فالخلع فيه بعض التفصيل
يختلف ماذا
الخلع
عن الطلاق.
الجمهور يقولون ايضا خلع كالطلاق
نعم
لكن ابن عباس يقول تعتد بحيضة واحدة اذا كانت مختلعة هو عثمان
نعم.
ولعثمان رأي اضافي اخر
نعم.
ان اذا كانت بعيدة العهد لا تعتد من الاصل
يعني العدة دي فضيلة الشيخ هل هي لخلو الرحم من الأدنى أو لها حكمة
لو كانت تانية. لخلو الرحم لاجتزئ أيوة. بحيضة واحدة
نعم.
كما فعل في سبايا أوطاس
نعم.
لكننا نرى العدة اختلفت في المطلقة قبل المثيل عفوا العدة اختلفت
نعم.
في المطلقة
نعم.
المدخول بها
نعم.
واختلفت في المتوفى عنها زوجها.
نعم.
فالمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10.
وعشر.
فلو كانت لبراءة الرحم فقط.
نعم.
لاعتد كما تعتد.
نعم.
المطلقة.
نعم.
نعم.
يعني في أشيء من الوفاء مثلا للزوج الأول أو ما شابه ذلك.
والله أعلم يعني أنا في الأمور التعبدية يعني هذه نقول سمعنا وأطعنا.
نقول سمعنا وأطعنا.
في سبايا أوطاس.
نعم.
الرسول عليه السلام أمر أن لا توطأ غير حامل حتى تستبرأ بحيضة.
نعم.
فكانت حيضة واحدة للاستبراء.
نعم.
لكن مطلقة 3 حيضات.
نعم.
المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10.
أحسن جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلته لنا وللمسلمين في ميزان حسناتك. ونحن والمشاهدون نسعد بلقياك في كل أسبوع في مثل هذا الوقت. الله عز وجل أن يديم بقاءك فيما بيننا وأن يجعلك نافعا للإسلام والمسلمين. آمين. وأن يتقبل منا ومنكم مشاهدي الأعزاء. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر العظيم لفضيلة العلامة الشيخ مصطفى العدوي ولإخواننا القائمين على هذا البرنامج والعاملين في هذه القناة. طال الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لسان الحق لسان الحق لسان الحق خير دليل يصد طوائف الضلين يرد على